أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قرأنا الروايات التي استدل بها على وجوب التصدق في محل الكلام وفي موردها أيضا، وهو مجهول المالك. هناك ملاحظة فقط أو توضيح في ارتباط بصحيحة يونس، وهي الصحيحة الأولى التي قرأناها. هذه الصحيحة ما قرأناه، النص الذي قرأناه في الدرس السابق مروي عن التهديد كما قلنا، وفيها تصريح بوجوب التصدق، فيها تصريح بوجوب التصدق. لكن الشيخ الكليني رضوان الله عليه الكافي نقل نفس الرواية ظاهرا، أو نقل رواية مقاربة لها عن يونس أيضا، وليس فيها أمر بالتصدق، وإنما فيها فبعه وتصدق، فبعه وأعطي ثمنه أصحابك، فبعه وأعطي ثمنه أصحابك. هذه العبارة ليست صريحة في ماذا؟ في التصدق. ليس الصريحة في التصدق. حينئذ تارة نتعامل مع هذين السندين، مع هذين النقلين كروايتين، كروايتين. في هذه الحالة حينئذ الظاهر أنه يحمل ما ذكر في الرواية الثانية، وهو الإعطاء الذي هو أعم من التصدق، يحمل ما ذكر في الرواية الثانية على التصدق، من باب حمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، لأن النص الذي ينقله الشيخ الطوسي خاص بالتصدق، تصدق به على أصحابك، بينما النص الذي ينقله الشيخ الكليني عام، أعطي عام من أن يكون أعطيهم كصدقة أو أعطيهم كهدية أو أي شيء آخر من هذا القبيل. فإذا كانت روايتين واضح، حينئذ يحمل المطلق على المقيد، كما هي مقتضى القاعدة في أمثال ذلك. طبعا بعد افتراض، هذا قضية واضحة، بعد افتراض أن التصدق، الأمر بالتصدق ظاهر في تعينه، في تعينه وفي لزومه، فنقول أن الأمر بالإعطاء يحمل علماً على التصدق جمعا بين الدليلين بحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، كما هي القاعدة في المثال. وأما إذا تعاملنا معهما كرواية واحدة كما هو الظاهر، الظاهر أنها رواية واحدة لها طرق متعددة، أحد الطريقين ذكره الشيخ الطوسي، والطريق الآخر ذكره الشيخ الكليني في الكافي، فهي رواية واحدة اختلف النقل فيها، فأحد الطريقين يقول أن ما قاله الإمام في هذه الواقعة الواحدة هو تصدق به على أصحابك، النقل الآخر يقول لا، أن ما قاله الإمام هو أعطي ثمنه شنو؟ أصحابك. واضح؟ فيقع التعارض في النقل في هذه الرواية الواحدة، في هذا الكلام الواحد الصادر من الإمام عليه السلام في تلك الواقعة. واضح؟ هنا يمكن أن يقال بأن حمل الإعطاء في الرواية الثانية على التصدق، أو هكذا نقول أن جعل الرواية الأولى الأمر بالتصدق قرينة على حمل الإعطاء في الرواية الثانية على الصدقة، أو لا، من ماذا؟ من الالتزام بالإعطاء وكفاية مطلق الإعطاء، وحمل التصدق في الرواية الأولى على الخطأ أو ما شابه الخطأ، ذاك عرفا هو الأولى. يعني الأمر كأنه يدور بين شيئين، إما أن نلتزم بالتصدق، بوجوب التصدق فقط، فنحمل الإعطاء على التصدق، نحمل الإعطاء على التصدق، وإما مكان وعصد. وفي هذه الحالة لا بد من التصرف في ماذا؟ في التصدق، لأن نقول أن هناك اشتباه في التعبير مثلا، أو أنه ليس له خصوصية التصدق وأمثال ذلك. تفسير الإعطاء في الرواية الثانية بالتصدق أولى من الالتزام بأن التعبير بالصدقة صدر خطأ أو اشتباها أو لا يراد به ماذا؟ التعيين عرفا، هكذا يفهم. على كل حال يظهر من الجماعة أنه لم يعتنوا بهذا الاحتمال، وبنوا على ظهور الرواية في وجوب التصدق، وجعلوا هذه الرواية من أدلة وجوب التصدق في مجهول المالك. هذه ملاحظة ترتبط بالرواية السابقة. الآن نبين كيفية الاستدلال. احنا كلامنا في شنو؟ في أنه ما هو حكم حق الغير الثابت في الذمة، أنه ماذا يصنع به المكلف؟ واضح؟ قيل صاحبه تدل على ذلك بأدلة. كلامنا كان في الدليل الأول، وهو الروايات الواردة في مجهول المالك. وكيفية الاستدلال بهذه الروايات في محل الكلام قلنا يحتاج إلى إلغاء الخصوصية، يحتاج إلى التعدي، يحتاج إلى الجزم بعدم الفرق. وهذا التعدي والجزم وإلغاء الخصوصية ما التزم به، يعني ما أقدر أقول كثير، بس التزم به جماعة من علمائنا المحققين، التزموا بالتعدي وبإلغاء الخصوصية وجازمين بعدم الفرق، قائلين في كلامهم في أثناء كلامهم بأنه الذي يفهم من هذه الأدلة أنه ليس هناك خصوصية لكون لكون ما للغير عينا خارجية في قبال كونه شنو؟ ها؟ في الذمة. ليس هناك خصوصية لذلك. تمام الخصوصية الملحوظة في روايات التصدق هو الجهل بالمالك وعدم إمكان الوصول إليه. هذا هو المهم. ليش؟ لأنه عند الجهل بالمالك وعدم إمكان الوصول إليه، فهذا ماله لا يمكن إيصاله إليه، حقه لا يمكن إيصاله إليه، فينتقل من ذلك المن إلى التصدق به عنه، لأن التصدق به عنه نوع إيصال له، ولو باعتبار إيصال الثواب له. فإذا ما حصل على المالك فليحصل على ماذا؟ على هذا الثواب، نوع إيصال له. فالمهم في هذه الروايات والملحوظ في هذه الروايات هو عدم معرفة المالك وعدم إمكان الوصول إليه، وهذا موجود في محل الكلام، وهذا موجود في محل الكلام، لأن المفروض في محل الكلام في الصورة التي نتكلم عنها وهي الجهل بالمالك أو كون دائر في أطراف غير محصورة، هو عدم إمكان الوصول إليه وعدم معرفته. فالعلة مشتركة، المناط موجود، فيلتزم بوجوب التصدق في المقام، ويتعدى من مورد الروايات إلى محل الكلام. هذا ما قالوه في هذا الدليل وكيفية الاستدلال بهذه الروايات في محل الكلام. لكن في النفس شيء من هذا الكلام، باعتبار كما قلنا وكما هو معروف لديكم أن التعدي يحتاج إلى الجزم بعدم الفارق، لا الجزم بمعناه المنطقي الفلسفي الدقي، لا، فهذا يعني استظهار من الدليل يوجب الاطمئنان بأنه لا فرق بين مورد النص وبين المورد الذي نريد أن نتعدى إليه. انصافا أن الجزم بعدم الفرق بهذا المعنى يبدو أنه يعني من الصعب أن يحصل لنا جزم بعدم الفرق وإلغاء للخصوصية، وذلك لأنه من المحتمل كاحتمال يطرح ليوجب عدم حصول الجزم بعدم الفرق، من المحتمل أن يكون الأمر بالتصدق فيما إذا كان حق الغير متمثلا في أعيان خارجية، من الممكن أن يكون الأمر بالتصدق باعتبار أن الأعيان الخارجية مما يصعب الاحتفاظ بها. الأعيان الخارجية يلحقها النقص والتلف، والعوارض التي تطرأ على 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 على, 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 على الأعيان الخارجية عادة احتفاظ بها صعب، احتمال عروض النقص عليها والتلف وأمثال هذه العوارض موجود بها. هذا الشيء ما موجود في ماذا؟ في ماذا كان حق الغير؟ وين؟ في الذمة. في الذمة لا الاحتفاظ به بصعوبة وبكلفة على هذا الشخص، ولا يعرضها النقص والتلف وكذا، هي في معزل عنها، ما لها علاقة. الدين في ذمته خلاص. قد أكو فرق بين أن يكون زيد له عين خارجية عندي وتحت يدي، وبين أن يكون له دين في ذمتي. هاي العين الخارجية ملك لزيد، لا بد من الاحتفاظ بها، لا بد من دفع التلف النقص الذي يطرح عليها عادة عنها. هذا كأنه بكلفة على هذا الشخص، خصوصا إذا فرضنا أن المدة طويلة، خصوصا إذا فرضنا أنه هناك يأس كما هو المفروض من العثور على من؟ على المالك. إذا ما قمنا لتصدق بها عن صاحبها، حينئذ معنى ذلك أنه نوقعه في كلفة، نوقعه في زحمة، كلفة بي على هذا الشخص. احتفظ بهذا المال اللي هو عين خارجية معرضة للتلف، معرضة للنقص، احتفظ بها المال لصاحبها، هذه كلفة عليه، فانتقل من ذلك المن إلى تصدق، فقيل تصدق بها عنه. أما ما في الذمة لا هناك صعوبة في الاحتفاظ به، لا هو شيء يمكن أن يطرأ عليه الناقص والتلف وأمثال هذه العوار، شيء ثابت في الذمة. إذا قلنا احتفظ به لصاحبه ليتبقى ذمتك مشغولة لذاك الشخص، لا، حينئذ لا نكلف هذا شيئا إطلاقا، لا نوقعه في زحمة ولا نوقعه في كلفة. هذا الفرق محسوس بينهما، واضح بينهما. لنحتمل أن الأمر بالتصدق بالأعيان الخارجية لأجل ذلك، يعني لأجل عدم إيقاع هذا الشخص في ماذا؟ في هذه الكلفة، كلفة الاحتفاظ بهذه الأعيان الخارجية، انصافا أن هذا الاحتمال لا أريد أن أقول أنه احتمال نجزم به، لكن احتمال موجود لأنه يساعد عليه الذوق، يساعد عليه الاعتبار أيضا. هذا الاحتمال يمنعنا من الجزم بعدم الفرق، يمنعنا من التعدي، يمنعنا من استيضاح إلغاء هذه الخصوصية الموجودة في هذه الروايات. وهذه خدشة في الدليل الأول، وعلى أساس هذه الخدشة لا يتم الدليل الأول الذي استدل به كثير من المحققين على وجوب التصدق في محل الكلام، أي في رد المظالم، أي في مال الغير الثابت في ماذا؟ في الذمة. التعدي من هذه الرواية إلى محل الكلام ليس واضحا عندنا، فالاستدلال بهذه الروايات مشكل يكون. هذا الدليل الأول. قبل أن ننتقل للدليل الثاني، هناك مطلب ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الخوي قال مو مشكلة، بالإمكان أن نحول ما في الذمة إلى عين خارجية فتشملها الأدلة بلا حاجة إلى التعدي. بالإمكان أن نحول ما في الذمة إلى عين خارجية فتشملها الأدلة الآمرة بالتصدق، حتى إذا اقتصرنا في هذه الأدلة على موردها ولم نتعدى المن إلى الذميات، وذلك بأن يقول هذا الشخص اللي في ذمته مال وشيء لزيد يأتي الحاكم الشرعي اللي هو ولي الغائب، واضح، ويدفع له هذا الشيء الثابت في ذمته، يعني هو ولي الغائب فيدفع إليه هذا الشيء. وهذا المقدار يقول لا إشكال في جوازه، يعني تشخيص ما في الذمة بمصداق خارجي ودفع إلى ولي الغائب أشبه بدفع علمًا إلى نفس الشنو، نفس الغائب. فإذا تشخص ما في الذمة في الخارج وصار عينا خارجية حين تشمله الأدلة، تشمله الأدلة السابقة، حتى إذا جمدنا على موردها ولم نتعدى إلى محل كلام. ما في الذمة حولناه إلى أعيان خارجية، فإذا حولناه إلى أعيان خارجية حينئذ تشمله الأدلة الدالة على وجوب التصدق شنو به. واضح الطريقة؟ قلت نسوي نعطيه إلى الحاكم باعتباره وليا عن الغائب، فيتشخص ما في الذمة في عين خارجية، وهذا جائز مع الحاكم. فإذا تشخص حينئذ تشمله الأدلة ويكون حكمه هو وجوب التصدق. واضح؟ هذا الكلام السيد الخوئي اعترض عليه بعضهم، اعترض عليه بعضهم بهذا الاعتراض بأنه لا يمكن في المقام التمسك بإطلاق هذه الروايات لإثبات شمولها لهذه العين الخارجية التي هي في الأصل ثابتة في الذمة وحولت إلى عين خارجية بولاية من الحاكم الشنو الشرعي. يقول الرواية ما بها إطلاق تشمل هكذا عين خارجية، الروايات تشمل موردها العين الخارجية ما محولة منتقلة مما في الذمة. واضح؟ هذا مورد الروايات كما قرأناها الروايات، عين خارجية لزيد للغير، هذا مورد الروايات. أما عين خارجية أصلها شنو ذمي في الذمة وحولت بولاية من الحاكم الشرعي، الروايات ليس فيها إطلاق يشمل مثل هذه الأعيان الخارجية، فالتمسك بالروايات يكون مشكلة. أقول هذا الاعتراض على ما ذكر السيد الخوئي يمكن دفعه بأن نفسر كلام السيد الخوئي بهذا التفسير. نقول أنه ليس مقصود السيد الخوئي هو التمسك بإطلاق الروايات، وإنما مقصوده التمسك بالجزم بعدم الفرق، مع الاعتراف بأن الروايات مختصة بموردها، مع الاعتراف أن الروايات مختصة بموردها. بعبارة أخرى أن السيد الخوئي يقول الروايات موردها الأعيان الخارجية، يا أعيان الأعيان غير المحولة. صحيح، صحيح، أعيان غير محولة، ما قد داعي نتمسك بالإطلاق بعد الروايات. واضح اللي أقوله؟ لكن يقول نحن نجزم بعدم الفرق بين عين خارجية وعين خارجية، يعني عين غير محولة وعين شنو محولة، بعد أن صار مال الغير مشخصا في عين خارجية حينئذ لا فرق بين هذه العين وبين العين الخارجية الغير المحولة مما في الذمة اللي هي مورد الروايات، نجزم بعدم الفرق بينهما. فشمول الأدلة لهذا ليس على أساس التمسك بالإطلاق حتى نقول أنه ماكو إطلاق لفظي في هذه الأدلة وأنها مختصة بالأعيان الخارجية الغير المحولة، وإنما إثبات وجوب التصدق في هذه الأعيان الخارجية بعد التحويل ممكن أن يفسر كلام على أساس الجزم بعدم الفارق. شنو الفرق بين عين خارجية يملكها زيد وبين هاي عين خارجية اللي يملكها أيضا زيد؟ غاية الأمر أن هاي عين خارجية غير محولة وهذه شنو محولة. صحيح الروايات مختصة بغير المحولة، لكن لا فرق بين عين خارجية بالفعل هي ملك لزيد، واضح، إذا هاي كان يجب التصدق بها عنها لصعوبة إيصالها إلى المالك، هذه أيضا شنو يجب التصدق بها عن لصعوبة إيصالها المن إلى المالك. الجزم بعدم الفارغ غير التمسك بماذا؟ بالإطلاق. الصحيح في الجواب عما ذكر السيد الخوي هو أنه هناك ملاحظتان عليه. الملاحظة الأولى أن هذا الكلام مبني على ثبوت حق وولاية للحاكم الشرعي في تشخيص ما في ذمة الغائب في عين شنو خارجية. هذا التشخيص من حق المالك، المالك هو اللي يكون يوافق على هذا اللي يدفع لي هذا الشخص، لأنه هذا تشخيص لما في الذمة بماذا؟ بعين خارجية. هل للحاكم الولاية واضع على الغائب بهذا المقدار، يعني أن يشخص ما في ما له في ذمة زيدين، يشخصه في ماذا؟ في عين خارجية. والحال أن هذا المقدار الظاهر أنه ليس من الأمور التي يجب على الحاكم أن يتصدى لها، واضح، من الأمور التي يتوقف عليها حفظ النظام وأمثاله يتصدى لها. هذا يحتاج على كل حال يقول أنه هذا مبني على أن تكون للحاكم ولاية على مثل هذا التشخيص، وهذا مو واضح كلش من الأدلة. هاي أولا. ملاحظة ثانية أن هذا غاية ما يثبت، غاية ما يثبت هو جواز الدفع إلى الحاكم بهذا الشكل باستخدام هذه الطريقة، لا وجوبه كما هو واضح. وزيغوان ما قال أنه يجب الدفع المن إلى الحاكم حتى نحول ما في الذمة إلى عينه شنو خارجية، وأنا قال يجوز ويمكن للتخلص من هذا أن ندفع المن إلى الحاكم الشرعي. فإذا غاية ما يثبت هذا هو شنو؟ جواز الدفع لا وجوبه، وهذا لا ينفعنا في المقام، لأننا نريد أن نستدل على وجوب التصدق لا على جواز التصدق، واضح. هذا الذي ذكره يثبت لنا، هو يثبت لنا جواز الدفع وبالتالي التصدق، واضح. احنا لا نقول يجب التصدق بهذا المال، واضح، يجب التصدق بهذا المال، هذا الدليل لا يثبت وجوب التصدق. ما نريد إثباته وجوب التصدق بهذا المال عن صاحبه. سيد الخوي يقول هذا كيف يقدر يدفع للحاكم فيتشخص فيكون عينا خارجية فتشمله الأدلة فيجب التصدق، ويقدر شنو؟ ها؟ يقدر ما يدفع للحاكم. إذن هذا المال الذي ثابت في الذمة ليس حكمه وجوب التصدق كما هو المقصود في محل كلام، فهو لا يرفعنا في المقام، لأنه لا يثبت لنا إلا جواز الدافع، واضح. لا يثبت لنا إلا هو لا يقول بوجوب الدافع ولا يمكن أن يلتزم بوجوب الدافع، وإنما يقول يجوز، يمكن التخلص بهذه الطريقة، أو يمكن التخلص بهذه الطريقة. إذا واحد ما راح يستخدم هذه الطريقة شو يسوي؟ شنو حكمه؟ واضح. هذه ملاحظة ثانية على ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. هذا كل ما يرتبط بالدليل الأول، وتبين أن الدليل الأول غير تام. أحسن. فإذا مو واجب، فإذا ما أراد الإنسان أن يدفع شنو حكمه؟ إذا اخترت هذا الطريق، فإذا ما اخترته يجبرني على اختياره، هو يقول لا. لا، بالنتيجة أقول هذا لا ليس حكم لي ما لكل مال للغير يكون في الذمة. احنا نريد نثبت أن هذا يجب التصدق به، احنا نثبت هذا المقدار أن هذا يجب التصدق به عن صاحبه. هذا الدليل ما يثبت لنا وجوب التصدق به عن صاحبه، وإن ثبت لنا شنو؟ جواز استخدام هذه الطريقة للوصول إلى التصدق به. هاي ملاحظة. الدليل الثاني هاي الملاحظة الثانية. الملاحظة الأولية هي أنه مبني على ولاية الحاكم الشرعي، الملاحظة الثانية هاي. الدليل الثاني على وجوب التصدق بمحل في محل الكلام هو الاستدلال بالروايات الخاصة الواردة في الذميات، فنخلص من مشكلة شنو؟ التعدي والجزم بعدم الفارق وإلغاء الخصوصية. الروايات الواردة في ماذا؟ فيما كان ذميا في حق الغير الذي ثابت في الذمة. وهاي الروايات كأنه يستفاد منها وجوب التصدق به بعد ما في مشكلة. لكنه هذه الروايات لا يوجد روايات كثيرة، وإنما هناك روايتين أو رواية واحدة. عمدة الروايات هي رواية واحدة كما الكل يذكروها، وهي رواية مروية في الباب السادس من أبواب ميراث الخنثى، الحديث الثاني. الرواية هذه يرويها الشيخ الكليني في الكافي، وكذلك الشيخ الصدوق في التهذيب الفقيه، وكذلك الشيخ الطوسي في الاستبصاري والتهذيب. المشايخ الثلاثة يرويها. الشيخ الكليني يقول سند هذا، يقول وبالإسناد عن يونس، الإسناد السابق اللي قبله، وهو عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي ثابت، وفي بعض النسخ ابن ثابت وابن عون وابن عون عن معاوية بن وهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق. هذا شنو؟ ذمي لو عين خارجية؟ ظاهر الرواية ذمي. كان في رجل كان له على رجل حق، ظاهر أنه حق ثابت في الذمة، ففقده، فقد الرجل ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. قال اطلب افحص عنا اطلب. قال فإن ذلك قطال، فأتصدق به. سالي بالله للإمام عليه السلام تصدق به. قال اطلبه. هاي خلصة الرواية. قال اطلبه. الكلام في هاي الرواية لأنه مهمة وواردة في محل الكلام، يقع في سندها أولا ويقع في دلالتها ثانيا. أما الكلام في السند في هاي الرواية، كثير من المحققين عبروا عنها بالصحيحة، صحيحة معاوية بن وهب. السيد الحكيم في المستمسك السيد الحوية عبر عنها بالصحيحة، أكثر من واحد عبروا عنها بالصحيحة، غيرهما أيضا عبر عنها بالصحيحة، لكن يبدو أن الرواية ليست تامة سندا. ويتعجب الإنسان أنه كيف عبر عنها بالصحيحة مع أن كل من هذين العلمين دقيق في هذه المسألة. لم نهتدي إلى وجه واضح لكون هذه هاي الرواية صحيحة. الرواية كما قرأتها عليكم، سندها قرأتها عليكم، فيها عن أبي ثابت، يعني هذا سند الشيخ الكليني في الكافي، عن أبي ثابت وابن عون، وكل من هذين الشخصين مجهول ولا طريقة لتوثيقه بأحد الطرق العامة التي نبني عليها، أو حتى سيد الخوي هو يبني عليها من قبل كامل الزيارات علي بن إبراهيم، أو روى عنه المشايخ الثلاثة، أو أفرض روى عنه صاحب نوادر الحكمة مثلا ولم يستثنه ابن الوليد. كل هذه الطرق التي قد يقال بها جميعا أو ببعضها ليست موجودة في كل من هذين الرجلين، في أبي ثابت أو ابن ثابت على بعض النسخ، وفي ابن عون. كل منهما مجهول لا طريق ظاهرا لتصحيح وتوثيقهما. هذا سند الكافي. الشيخ الصدوق يروي الرواية أيضا بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن عون عن معاوية بن وهب، طريق الشيخ الطوسي الصدوق بابن عون أيضا، وابن عون كما قلنا مجهول، لم يعني لا طريق لإثبات وثاقته. الشيخ الطوسي اللي يروي أيضا الرواية في التهذيب والاستبصار أيضا يرويها عن يونس بطريقه، عن يونس عن ابن عون عن معاوية ابن وهب. ابن عون متكرر في كل الطرق، في كل الطرق متكرر، والظاهر أنه مجهول. ويعني أنا لم أهتدي إلى وجه لإثبات وثاقته بحيث يعبر عن الرواية بكونها شنو صحيحة. على كل حال هذه خدشة في السند، على أقل هذا تمنعنا نحن من الاعتماد على هذه الرواية. هذا بالنسبة إلى السند. وأما بالنسبة إلى الدلالة، الدلالة أيضا فيها كلام. دلالة الرواية موقوفة على إثبات أمرين. لاحظوا، الأمر الأول أن الرواية واردة في الذميات، أي أول أمر كنا ثبت حتى نستدل بها بلا حاجة للتعدي. الأمر الثاني أن يستفاد من الرواية أن الوظيفة في هذا المال ثابت في الذمة هي التصدق. أن نستفيد من الرواية هذا المعنى، أن الوظيفة هي التصدق. الأمر الأول الظاهر أنه واضح، يعني الظاهر أنه ما يمكن التشكيك فيه، واضح مورد الرواية هو الذمي عن رجل له، شنو العبارة؟ له في رجل كان له على رجل حق، واضح يعني يفهم منه أن هذا حق ثابت شنو في الذمة، هذا ما به مشكلة. وإنما المشكلة في الثاني، المشكلة في الثاني تنشأ من أن الإمام ما أمره بالتصدق كما قرأنا الرواية، هو بعد قال طال ذلك أفأتصدق به عن ما مش قال له أطلبه، ما قال له تصدق به. من هنا تنشأ مشكلة استفادة وجوب التصدق في محل الكلام من هذه الرواية. فهل هناك وجه صحيح مقبول يستظهر من هذه الرواية لإثبات أن الوظيفة هي التصدق في محل الكلام أو لا؟ واضح، هذا محل الكلام. نبين إن شاء الله في الدرس القادم كيفية الاستدلال بالرواية والاعتراضات التي ترد على هذا الاستدلال. وصلى الله على محمد وآله.